بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فصل. ولما أنزل الله عز وجل على رسوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب إلى الجهاد، وأعلمهم بغزو الروم، وذلك في رجب من سنة 9، وكان لا يريد غزوة إلا ورى بغيرها إلا غزوته هذه، فإنه صرح لهم بها ليتأهبوا لشدة عدوهم وكثرته، وذلك حين طابت الثمار، وكان ذلك في سنة مجدبة، فتأهب المسلمون لذلك. وأنفق عثمان بن عفان رضي الله عنه على هذا الجيش، وهو جيش العسرة، مالا جزيلا، فقيل 1000 دينار، وقال بعضهم إنه حمل على 1000 بعير و100 فرس وجهزها أتم جهاز حتى لم يفقدوا عقالا ولا خطاما، رضي الله عنه. ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحو من 30,000، واستخلف على المدينة محمد بن مسلمة، وقيل سباع بن عرفطة، وقيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والصحيح أن عليا كان خليفة له على النساء والذرية، ولهذا لما آذاه المنافقون فقالوا تركه على النساء والذرية، لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى إليه ذلك، فقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. وقد خرج معه عبد الله بن أبي رأس النفاق، ثم رجع من أثناء الطريق، وتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذرية ومن عذره الله من الرجال ممن لا يجد ظهرا يركبه أو نفقة تكفيه، فمنهم البكاؤون، وكانوا 7: سالم بن عمير، وعلبة بن زيد، وأبو ليلى، عبد الرحمن بن كعب، وعمر بن الحمام، وعبد الله بن المغفل المزني، وهرمي بن عبد الله، وعرباض بن ساري الفزاري، رضي الله عنهم. وتخلف منافقون كفرا وعنادا، وكانوا نحو 80 رجلا. وتخلف عصاه مثل مرارة بن الربيع، وكعب بن مالك، وهلال بن أمية، ثم تاب الله عليهم بعد قدومه صلى الله عليه وسلم ب50 ليلة. فسار صلى الله عليه وسلم.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى للحديث عن غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكانت هذه الغزوة في السنة 9 من الهجرة في شهر رجب، وكانت بعد حصار الطائف ب6 أشهر تقريبا، لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام بعد حصار الطائف إلى المدينة، أمضى ما يقرب من 6 أشهر، ثم خرج صلى الله عليه وسلم لغزو تبوك. وهذه الغزوة تسمى غزوة تبوك لأن البلد المقصود بهذه الغزوة هو تبوك، وهو يقع شمال جزيرة العرب، إلى جهة الشام، وتسمى أيضا غزوة العسرة لأن الناس في تلك الأيام في شدة وجهد وحاجة وقلة زاد، ونهضوا مستجيبين لنداء الله عز وجل ولدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين اتبعوه في ساعة العسرة. فتسمى هذه الغزوة لهذا السبب غزوة العسرة، كما أنها أيضا تسمى غزوة تبوك. وكانت كما ذكرت هي آخر غزوة غزاها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وترتب على هذه الغزوة المباركة توطيد الإسلام في تلك النواحي والتمكين له، هذا من جهة، ومن جهة ثانية تمهيد لما سيأتي ويسره الله سبحانه وتعالى فيما بعد من فتح للشام وما وراء تلك الديار. فهي من جهة توطيد للإسلام في تلك المناطق، وتهيئة لما سيكون بعدها من فتوحات في الشام فما وراءها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لما نزلت هذه الآية الكريمة ندب صلى الله عليه وسلم أهل المدينة ومن حولا من الأعراب إلى الجهاد، وبهذا يعلم أن سبب هذه الغزوة هو هذه الآية، نزول هذه الآية على النبي عليه الصلاة والسلام. وفي كتب المغازي تذكر أسباب، لكن السبب الواضح لقيام النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الغزوة أنه لما نزلت عليه هذه الآية الكريمة الآمرة أو المشتملة على الأمر بمقاتلة أهل الكتاب، قام النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وندب صلى الله عليه وسلم أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب إلى الجهاد. قال: وأعلمهم بغزو الروم، يعني عين لهم الجهة التي هو ذاهب إليها. وكان من عادة عليه الصلاة والسلام يندب للجهاد ولا يعين الجهة حتى لا يعلم بأمره وبخبره، إلا هذه الغزوة أعلمهم بأن الجهة المقصودة بالغزو الروم، وكان ذلك في رجب من سنة 9 للهجرة، قال الحافظ ابن حجر بلا خلاف. وكان لا يريد غزوة إلا ورى بغيرها، وكان لا يريد بغزوة إلا ورى بغيرها. إذا كان يريد مثلا جهة الشمال في غزوه يسأل عن الطريق، وقد بدأ يهيئ الجيش، يسأل عن الطريق في جهة الجنوب من أين الطريق، ويسأل عن أمور حتى يظن الناس أن وجهته إلى الجنوب وليست إلى الشمال. إلا هذه الغزوة أعلن في الناس أن الوجهة الروم، والمقصد في هذا القتال غزو الروم. قال: وكان لا يريد غزوة إلا ورى بغيرها إلا غزوته هذه، فإنه صرح لهم بها. لماذا؟ قال: ليتأهبوا لشدة عدوهم وكثرته. المسافة طويلة جدا، والعدو أيضا شديد وكثير، فعلمهم حتى يستعدوا استعدادا تاما ويتهيأوا تهيئا عظيما لملاقاة هذا العدو. قال وذلك حين طاب الثمار، وهذا أيضا امتحان آخر، حين طاب الثمار، والنفس في مثل هذا الوقت تتشوف إلى أن تستمتع بالرطب والتمر حين يطيب فتتشوف لذلك، فكان الخروج من المدينة حين طابت الثمار، وهذا امتحان آخر. ولم يكن معهم زاد، على قلة من الزاد، ومع ذلك نهضوا مستجيبين لأمر الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال وكان ذلك في سنة مجدبة، فتأهب المسلمون لذلك، تأهب المسلمون لذلك، وهذا من أوضح الدلائل وأبينها على سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وعظم رغبتهم فيما عند الله سبحانه وتعالى من عظيم الثواب وكريم المآب. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة إلى الجهاد بالمال أولا، بذل المال جهادا في سبيل الله وإنفاقا منه في سبيل الله، فدعا عليه الصلاة والسلام إلى النفقة في سبيل الله، وأنفق عثمان بن عفان، أنفق عثمان بن عفان على هذا الجيش، وهو جيش العسرة، مالا جزيلا أنفق عثمان على هذا الجيش، جيش العسرة، مالا جزيلا، فأنفق 1000 دينار، وبدأت منافسة عظيمة جدا في الإنفاق، كل ينفق مستطاعه وجهده. جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنفق 1/2 ماله، قدمه في سبيل الله، وعثمان أنفق نفقة سخية، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له على إثر تلك النفقة: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وكانت منافسة عظيمة، حتى إن الفقراء من الناس والذين لا يجدون شيئا إلا قلة كانوا يأتون، يعني كان بعض الفقراء يأتي بنصف صاع من الطعام، نصف صاع من الطعام أو صاع من الطعام يأتي به في هذه المنافسة العظيمة في الإنفاق في سبيل الله. وبهذه المناسبة أشير وأشيد ببادرة مباركة من خادم الحرمين حفظه الله الملك عبد الله، البارحة ليلا وجه بدعوة للتبرع لإخواننا المنكوبين في باكستان، وتعلمون أن باكستان في هذه الأيام أصيبت بفيضانات عظيمة ومهيلة جدا، حتى إنه إلى الإحصائية بالأمس عدد المنكوبين الذين هم خارج البيوت تجاوز 20 مليون، عدد المنكوبين الذين هم خارج البيوت تجاوز 20 مليون خارج البيوت، ليس عنده شيء، يعني اجتاحت السيول والمياه البيوت فطمرتها ودمرت، فخرج بنفسه فقط لا متاع ولا، ثم هذه المياه وركودها يسبب أمراض ويسبب أوبئة ويسبب، ولا يجد أيضا الكثير منهم المأوى والمكان الذي ينام فيه. فالبارحة ليلا وجه خادم الحرمين حفظه الله تعالى بالتبرع المالي والعيني، وحددت أماكن للتبرع المالي والتبرع العيني، وبدأ هو بنفسه 20 مليون، ثم انهالت التبرعات إلى مبالغ لا تتوقعونها، ما أموال والملاعب الرياضية يوضع فيها أيضا التبرعات العينية، والآن الدولة تعمل عملا جادا في لجان كثيرة جدا لإيصال هذه المساعدات والوقوف مع هؤلاء المنكوبين. أقول ذلك ذكرا لهذا العمل المبارك ولندعو لهذا الإحسان العظيم والبذل المبارك والتوجيه. والناس في موسم خيرات وموسم بركة وموسم بذل وجود وعطاء، فالبارحة ولله الحمد حصل خير عظيم ودعم مبارك يقر به عين المسلم ويفرح، لأن هذه بإذن الله تبارك وتعالى سيكون بها تفريج لكروبات ووقوف مع إخوة في محنة عظيمة. العدد ليس بالقليل، العدد ليس بالقليل، والمصاب ليس بالهين، 20 مليون هذا ليس عددا قليلا، والمصاب أيضا ليس بالهين، الجميع أصبحوا في العراء في الصيون في الأمطار بدون أي شيء يمتلكونه إلا اللباس الذي على الإنسان. ونسأل الله الكريم في هذه الساعة المباركة أن يكون لإخواننا حافظا ومعينا، وأن يفرج كربتهم وأن ينفس عليهم في مصابهم وأن يسر أمرهم وأن يجعل ما أصابهم كفارة لهم ورفعة، وأن يأتيهم بالفرج من حيث لا يحتسبون، وأن يرزقهم سبحانه وتعالى من واسع فضله وجزيل منه، وأن يجزي خير الجزاء خادم الحرمين وولاة الأمر وكل من دعم وساهم وبذل في هذا الباب المبارك، باب البذل والعطاء في هذا الشهر المبارك، شهر الجود والسخاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنفق عثمان بن عفان على هذا الجيش، وهو جيش العسرة، مالا جزيلا، فقيل 1000 دينار، وقال بعضهم إنه حمل على 1000 بعير و 100 فارس وجهزها أتم جهاز حتى لم يفقدوا عقالا ولا خطاما، يعني جهزها جهازا كاملا. أيضا كما أشرت قبل قليل الفقراء قدموا، يعني بعض الفقراء قدموا، جاء بعضهم بنصف صاع يحمله ويضع، لأن هذا جهده، والذين لا يجدون إلا جهدهم، هذا الذي عنده فقدمه. قد يكون الفقير عنده صاعان من الطعام، فإن أنفق صاعا منها يكون قد أنفق نصف ماله، يكون قد أنفق نصف ماله. وفي هذا المعنى يقول عليه الصلاة والسلام: غلب درهم 1000 درهم، غلب درهم 1000 درهم. ثم بين ذلك، وهو أن رجل لم يكن عنده إلا درهمان فأنفق أحدهما في سبيل الله، وآخر أنفق 1000 درهم من عرض ماله، أموال طائلة عنده فأخذ منها 1000 وأنفقه، فقال غلب درهم 1000 درهم. ولهذا لا يتقال للإنسان نفقة يعطيها، هذا النصف الصاع قد يغلب أشياء كثيرة جدا، لأن هذا النصف الصاع قد يكون هو رأس مال الإنسان أو ما يملكه، أو يكون نصف مال الإنسان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة تفيد الإنسان وتنفع. وجاء في الحديث في الصحيحين: إذا أنفق العبد من كسب طيب عدل تمرة، إذا أنفق عدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب، عدل تمرة، إذا أنفق العبد عدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبة، أخذها الله منه بيمينه ثم رباها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، ثم يجدها يوم القيامة مثل الجبل، ثم يجدها يوم القيامة مثل الجبل، تمرة مثل الجبل تكون يوم القيامة. فلا يتقال للإنسان العطاء. الشاهد أن بعض المسلمين من الفقراء جاءوا في ذلك اليوم وقدموا الشيء القليل الذي يجدونه، الشيء القليل الذي يجدونه. فجاء بعضا بصاع وبعضا بنصف صاع. فكان من المنافقين الهمازين اللمازين الوقيعة في هؤلاء وفي هؤلاء. فلما جاء أصحاب اليسار وقدموا الأموال الطائلة قال المنافقون هؤلاء يراؤون، قال المنافقون هؤلاء يقدمون هذه الأموال رياء. ثم لما جاء الفقراء وقدموا القليل قالوا إن الله عن صدقة هؤلاء غني، نصف صاع قالوا إن الله عن صدقة هؤلاء لغني، والله غني عن العالمين، والله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، والعالمون كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. فاشتغلوا باللمز تهوينا من أعمال البر وأعمال الخير وأعمال العطاء. ولهذا يستفاد من هذا فائدة أن الأعمال المشروعة، الأعمال المشروعة المأمور بها لا يجوز للإنسان أن يخوض فيها لمزا وهمزا ووقيعة. نحن لنا ظاهر الإنسان، إذا أنفق في عمل نعلم أنه مشروع لنا ظاهره. أما إذا اشتغل إنسان بالنوايا والخبايا وقال لعله مرائي، يمكن أنه كذا، احتمال أنه كذا، هذا دخول في النوايا التي بينه وبين الله، وهذا لا يحل، وهو الذي صنعه المنافقون في مثل هذه الوقعة. بل الواجب على الإنسان أن يقبل ظاهر الناس، فإذا أنفق قل أو كثر في عمل مبارك يحمد له ويثنى عليه ويدعى له على عمله وصنيعه. أما أن يقع الإنسان في عرضه ويتهم نيته ويطعن في, 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 في عمله أو نحو ذلك، فهذا كله مما حرمه الله، وهو من أعمال أهل النفاق، ومن أعمال أهل النفاق. نعم.
ونهض صلى الله عليه وسلم في نحو من 30,000، واستخلف على المدينة محمد بن مسلمة، وقيل سباع بن عرفطة، وقيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والصحيح أن عليا كان خليفة له على النساء والذرية، ولهذا لما آذاه منافقون فقالوا تركه على النساء والذرية لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى إليه ذلك، فقال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. وخرج وقد خرج معه عبد الله بن أبي رأس النفاق، ثم رجع من أثناء الطريق وتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذرية، ومن عذره الله من الرجال ممن لا يجد ظهرا يركبه أو نفقة تكفيه، فمنهم البكاؤون، وكانوا سبعة: سالم بن عمير، وعلبة بن زيد، وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب، وعمرو بن الحمام، وعبد الله بن المغفل المزني، وهرمي بن عبد الله، وعرباض بن ساري الفزاري رضي الله عنهم. وتخلف منافقون كفرا وعنادا، وكانوا نحو 80 رجلا. وتخلف عصاه مثل مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، ثم تاب الله عليهم بعد قدومه صلى الله عليه وسلم 50 ليلة.
نعم. قال رحمه الله: ونهض صلى الله عليه وسلم في نحو من 30,000. في نحو من 30,000، هذا العدد الكبير الذي خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الوضع الصعب والسنة المجذبة والمسافة الطويلة والعدو أيضا الشديد، هذا يدل على صدق الرغبة وسرعة الاستجابة وعظم الهمة وعلوها في نصرة دين الله جل وعلا والاستجابة لداعي الجهاد لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحو من 30,000، وهذا أكبر جيش قاده النبي عليه الصلاة والسلام في حياته. الجيوش التي مرت هذه آخر غزوة غزاها عليه الصلاة والسلام، والجيوش التي مرت معنا لما تصل هذا العدد ولم تقاربه. في فتح مكة 10,000، وفي غزوة حنين زاد على ذلك 2,000 تقريبا، أما هنا 30,000. قال: واستخلف على المدينة محمد بن مسلمة، وقيل سباع بن عرفطة، وقيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: والصحيح أن عليا كان خليفة له على النساء والذرية، استخلفه عليه الصلاة والسلام على النساء والذرية، وطاله في هذا الأمر أذى المنافقين وتكلموا في علي رضي الله عنه، ولهذا لما آذاه المنافقون فقالوا تركه في النساء والذرية، ونحن نعرف من هو علي رضي الله عنه في القتال ومواقفه المشيدة المشرفة العظيمة التي كانت منه في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما يدعى للبراز أول من يتقدم رضي الله عنه، وكم من رؤوسهم من قتل على يده رضي الله عنه وأرضاه، وبقي مستجيبا للنبي عليه الصلاة والسلام، فآذاه المنافقون بالكلام، قالوا تركه مع النساء والذرية. فلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الطريق في الجرف، في أول الطريق لحق النبي عليه الصلاة والسلام لعله يأذن له في المضي معه صلى الله عليه وسلم في القتال، وذكر له ما تحدث به من تحدث من قول من ترك مع النساء والذرية ونيلهم منه رضي الله عنه وأرضاه، فقال عليه الصلاة والسلام كذبوا. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي، غير أنه لا نبي بعدي. وهذه منقبة وفضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث بهذا مخرج في الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم. قال: وخرج معه عبد الله بن أبي رأس المنافقين، خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رجع من أثناء الطريق، ثم رجع من أثناء الطريق. وأيضا حدث أنه بعد غزوة تبوك كانت وفاة هذا المنافق، وأيضا جاء في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وثم جاء النهي، ثم جاء النهي عن الصلاة على من كان على هذه الصفة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال: وتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذرية، وتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذرية، ومن عذره الله من الرجال، ومن عذره الله من الرجال ممن لا يجد ظهرا يركبه أو نفقة تكفيه. فهؤلاء عذرهم الله، يعني معذورون، نساء وذرية ورجال معذورون، لأنه ليس عنده ظهر يركبه، وليس عنده أيضا نفقة ينفقها. والصحابة الذين خرجوا لتبوك كان بعضهم يعتقب الثلاثة على البعير الواحد، يعتقب الثلاثة على البعير الواحد، فهؤلاء معذورون. قال: فمنهم البكاؤون، وكانوا سبعة، ومنهم البكاؤون وكانوا سبعة. بكاؤهم ماذا؟ لهفا وشغفا في المضي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا حيلة لهم ولا يجدون، لا يجدون شيئا يقومون به حتى يمضون، لا نفقة ولا ظهر. وجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام ليحملهم، فما كان عنده عليه الصلاة والسلام ما يحملهم عليه، فرجعوا يبكون، يبكون من شدة اللهف والرغبة. عدد أسماءهم، قال: وكانوا سبعة: سالم بن عمير، علبة بن زيد، وأبو ليلى، عبد الرحمن بن كعب، وعمر بن الحمام، وعبد الله بن المغفل المزني، وهرمي بن عبد الله، وأرباض بن سارية. ولنستمع إلى قصة أحد هؤلاء، علبة بن زيد، لما رجع ويبكي لهفا وشوقا وطمعا في أن يكون من هؤلاء. لما رجع وهو في بكاءه أخذ يناجي ربه سبحانه وتعالى بهذه المناجات، يقول: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد، اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه ورغبت فيه، ولم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك، ولم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك. الآن يريد أن يتصدق، يريد أن يتصدق بصدقة في هذا المقام، لا مال عنده ولا قدرة للذهاب، وفي شوق عظيم ليذهب مع هؤلاء. فانظر إلى هذه الصدقة التي تصدق بها. قال: وإني أتصدق، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في جسدي أو عرضي. وإني أتصدق على كل مسلم، ما عنده مال ولا عنده ولا قدرة ولا قوة على الجهاد، ويريد أن ينفق، يريد أن يتصدق. قال: وأتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في جسدي أو عرضي، في جسدي أو عرضي. وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن الله غفر له، أخبره أن الله غفر له، وهذا يدل أن باب الدرجات العلى ونيل المغفرة ورحمة الله سبحانه وتعالى وفضله باب واسع. وهؤلاء الذين حبسهم العذر شريكون لمن ذهبوا في الأجر، هؤلاء الذين حبسهم العذر شريكون للذين ذهبوا في الأجر. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك ودنا من المدينة قال عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة لأقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: نعم وهم بالمدينة، حبسهم العذر. فهم مع الصحابة في شوقهم في رغبتهم في، لكن العذر هو الذي حبسهم، والعذر هو الذي منعهم. فهذا يدلنا على أن فضل الله سبحانه وتعالى واسع، وأن الإنسان بنيته الصالحة يبلغ الدرجات العلى والمنازل الرفيعة إذا كان الذي حبسه عن العمل العذر، إذا كان الذي حبسه عن العمل العذر. قال رحمه الله: وتخلف منافقون كفرا وعنادا، وكانوا نحو 80 رجلا، تخلفوا كفرا وعنادا، هؤلاء نوع تخلفهم كفر وعناد، وكانوا نحو 80 رجلا. قسم آخر تخلفوا، قال: وتخلف عصاة، تخلفهم كان معصية، مثل مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، ثم تاب الله عليهم بعد قدومه صلى الله عليه وسلم بخمسين ليلة. لو نلاحظ في ضوء السرد الذي سرده الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى لمن تخلفوا عن الذهاب لغزوة تبوك، نجد أنهم على 4 أقسام. من تخلفوا عن الذهاب لغزوة تبوك على 4 أقسام. القسم الأول من تخلفوا بأمره، القسم الأول من تخلفوا مأمورين بذلك، أمرهم عليه الصلاة والسلام، ويدخل تحت هذا الصنف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والصنف الثاني من تخلفوا لعذر، من تخلفوا لعذر، وهم من ذكرهم بقوله: وتخلف عن رسول الله النساء والذرية ومن عذره الله من الرجال. والصنف الثالث من تخلفوا كفرا وعنادا، وهم المنافقون. والصنف الرابع من تخلفوا عصيانا، من تخلفوا عصيانا، وسمى منهم وذكر هؤلاء الثلاثة، ما ضبطه، مرارة أو مرارة؟
ضمة
مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية. مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، وهؤلاء الثلاثة تخلفوا معصية، تخلفهم نوع التخلف معصية، أخذوا يسوفون ليس رغبة. جميع هؤلاء لهم مشاهد عظيمة، يعني مرارة وكعب شهدوا بدرا، مرارة وهلال شهدوا بدرا، وكعب شهد ما بعد بدر، فكان لهم مشاهد، لم يتخلفوا رغبة عن نصرة دين الله، ولكن أخذوا يسوفون، ويعني استجذبهم الظلال والثمار وهذه الأمور، وأخذوا يسوفون ويسوفون ويؤخرون إلى أن ذهب الجيش، فبقوا في المدينة. وستأتي قصة توبتهم في تمام الحديث، حديث المصنف رحمه الله وتوبة الله عليهم، ونزول الآيات الكريمة في ذكر توبة الله سبحانه وتعالى عليهم لصدقهم مع الله وسلوكهم مسلك الصادقين، فتاب الله عليهم كما سيأتي ذكر حديثهم بذلك. نعم.
فسار صلى الله عليه وسلم فمر في طريقه بالحجر، فأمرهم ألا يدخلوا عليهم بيوتهم إلا أن يكونوا باكين، وألا يشربوا إلا من بئر الناقة، وما كانوا عجنوا به من غيره فليطعموه للإبل، وجازها صلى الله عليه وسلم مقنعا.
نعم. قال فسار، يعني في الطريق متجها إلى تبوك صلوات الله وسلامه عليه، فمر في طريقه بالحجر. الحجر مدائن صالح، التي تعرف الآن بمدائن صالح، ديار ثمود وتعرف الآن بمدائن صالح، فهذه هذا المكان هو ديار المعذبين، هذا المكان هو ديار المعذبين، وأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يسرعوا في المرور، لا يبقى في هذه الأماكن أماكن المعذبين، وإنما يمرون منها سريعا، مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام في وادي محسر، أسرع. وادي محسر هو المكان الذي عذب الله سبحانه وتعالى فيه أبرهة وأصحابه الذين جاءوا لهدم بيت الله الحرام. فالسنة والهدي عند المرور بديار المعذبين أن يمر الإنسان سريعا، لا يبقى فيها يطبخ الطعام ويجلس، وإنما يمر سريعا. فلما مر عليه الصلاة والسلام في طريقه بالحجر، أمرهم أن لا يدخلوا عليهم بيوتهم إلا أن يكونوا باكين، وألا يشربوا إلا من بئر الناقة. وقول إلا أن يكونوا باكين أي خوفا واستعادة بالله، وخوفا من هذا البلاء والعذاب الذي نال هؤلاء في هذه الديار، فهي ديار عذاب، عذب فيها أقوام وأهلكوا عن آخرهم فيها، فلا يمر الإنسان إلا باكيا، لا يمر إلا مسرعا ولا يقف إلا باكيا. قال وألا يشرب إلا من بئر الناقة، وما كانوا عجنوا به من غيره يطعموه للإبل، يعني لا يأكلوا منه شيئا، وجازه صلى الله عليه وسلم مقنعا، أي مطمنا رأسه ومسرعا صلوات الله وسلامه عليه في مروره بهذه الديار، ديار المعذبين، نظير إسراعه صلى الله عليه وسلم في وادي محسر. نعم.
فبلغ صلى الله عليه وسلم
وجازها صلى الله عليه وسلم
مقنعا.
علق عليها عندك، غطى وجهه مقنعا، يعني غطى وجه، وضع على وجهه صلى الله عليه وسلم القناع، الغطاء. نعم. يوجد فيه تعليق؟
حديث
الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر وليس عند مسلم وجازها مقنعة. قال النووي في شرح مسلم: وفيه الحث على المراقبة عند المرور بديار الظالمين وواضع العذاب، ومثله الإسراع في وادي محسر، ذكر التقنيع مجانبة آبار الظالمين. قال: وفبلغ صلى الله عليه وسلم تبوك وفيها عين تبض بشيء من ماء قليل، فكثرت ببركته مع ما شوهد من بركة دعائه في هذه الغزوة من تكثير الطعام الذي كان حاصل الجيش جميعه منه مقدار العنز الباركة، فدعا الله عز وجل فأكلوا منه وملأوا كل وعاء كان في ذلك الجيش. وكذا لما عطشوا دعا الله تعالى فجاءت سحابة فأمطرت فشربوا حتى رووا واحتملوا، ثم وجدوها لم تجاوز الجيش. في آيات أخر كثيرة احتاجوا إليها في ذلك الوقت.
نعم. قال رحمه الله تعالى: فبلغ صلى الله عليه وسلم تبوك وفيها عين تبض بشيء من الماء قليل، يعني تسيل، تبض أي تسيل، يخرج منها ماء قليل، فكثرت ببركته يعني بركة دعائه صلى الله عليه وسلم مع ما شوهد من بركة دعائه في هذه الغزوة من تكثير الطعام الذي كان حاصل الجيش جميعه منه مقدار العنز الباركة. يعني لما طلب من الناس كل يأتي بما عنده من طعام ووضع على نطع في الأرض، فكل يأتي بالطعام الذي عنده، الجيش كم كان عددهم؟ 30,000. الطعام الذي جمع من هذا العدد لا يساوي أو لا يوازي عنز باركة، لا يوازي عنز باركة. هذا العدد الذي هو 30,000 قيل لهم كل واحد عنده طعام يأتي به، اجمعوا لنا ما عندكم من الطعام، فجمعوا وضع نطع في الأرض وكل يأتي بالتمرة. يعني حتى جاء في بعض الآثار أنهم كانوا الجماعة منهم يتناوبون على تمرة واحدة، يمصونها، يمصها الواحد منهم ثم يعطيها صاحبه ويشرب ماء بعدها، فقط يمص التمرة، ثم يعطيها الثاني يمصها قليلا ويشرب الماء، ويعطيها الثالث يمصها قليلا ويشرب الماء. فطلب منهم عليه الصلاة والسلام الجميع 30,000 كل يأتي بما عنده من الطعام، فجمعوا الطعام الذي عند الجميع فوضع على النطع، فكان لا يساوي أو لا يوازي عنز باركة، عنز واحدة باركة. فقال: مع ما شوهد من بركة دعائه في هذه الغزوة من تكثير الطعام الذي كان حاصل الجيش جميعه من مقدار العنز الباركة، فدعا صلى الله عليه وسلم، دعا الله فأكلوا منه، يعني أكلوا جميعا، وملأوا كل وعاء كان في ذلك الجيش، يعني كل أكل حتى شبع، وأيضا كل ملأ الوعاء الذي معه. دعا الله سبحانه وتعالى لهذا الطعام الذي يعني لا يساوي قدر عنز باركة، دعا بالبركة فصار الجميع يأكلون 30,000. ولما شبعوا أيضا كل يحمل منه يملأ وعاءه، وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من آيات النبوة. قال: وكذلك لما عطشوا دعا الله عز وجل، دعا الله عز وجل فجاءت سحابة فأمطرت، دعا الله فجاءت سحابة فأمطرت، فشربوا حتى رووا واحتملوا، أي في الأوعية التي معهم، ثم وجدوها لم تجاوز الجيش. لما انتهوا وتحركوا من المكان وجدوا أن السحابة التي أمطرت كانت فقط صبت على المكان الذي فيه الجيش، وهذا أيضا من الآيات، آيات نبوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: في آيات أخر كثيرة احتاجوا إليها في ذلك الوقت. ومثل هذه الآيات تأتي كما قال أهل العلم للحجة وللحاجة، تأتي للحجة وللحاجة، فهذه الآيات هنا جاءت للحاجة، ومن الآيات ما يأتي للحجة، أي إقامة الحجة على المعاند وإظهار البرهان على صدق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام.
ولما انتهى إلى هناك لم يلق عدوا، ورأى أن دخولهم إلى أرض الشام بهذه السنة يشق عليهم، فعزم على الرجوع، وصالح صلى الله عليه وسلم يوحنا بن رؤبة صاحب أيلة، وبعده أمر بهدم مسجد الضرار، وكان قد أخرج من دار خذام بن خالد وهدمه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم أخو بني سالم أحد رجال بدر، وآخر معه اختلف فيه، وهو المسجد الذي نهى الله رسوله أن يقوم فيه أبدا. وكان رجوعه من هذه الغزاة في رمضان من سنة 9، وأنزل فيها عامة سورة التوبة، وعاتب الله عز وجل من تخلف عنه صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، الآية والتي تليها. ثم قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فبان لك من هذا واتضح ما اختلف فيه، وهو أن الطائفة النافرة هم الذين يتفقهون في الدين لصحبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وإذا رجعوا أنذروا قومهم ليحذروا مما تجدد بعدهم من الدين، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ثم قال رحمه الله تعالى: ولما انتهى إلى هناك لم يلقى عدوا، لأن الروم لما جمعوا جموعهم للمقاتلة لما علموا بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجيش، ألقى الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب. قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: نصرت بالرعب، أنه قال: نصرت بالرعب. وهذه الغزوة من شواهد كثيرة لنصره صلى الله عليه وسلم بالرعب، وإلا جيش هؤلاء وعتادهم وعددهم، لكنهم ألقى الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب، قذف الله في قلوبهم الرعب ففروا ورجعوا إلى حصونهم وديارهم، وتركوا الأماكن التي كانوا فيها متهيئين لمقاتلة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: ولما انتهى إلى هناك لم يلقى عدوا، ولأن العدو كما ذكرت فروا ودخلوا إلى ديارهم وإلى حصونهم وإلى أمكنتهم، ورأى أن دخولهم إلى أرض الشام هذه السنة يشق عليهم، يشق عليهم، فعزم على الرجوع صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذا الذي حصل هو بحد ذاته نصر عظيم وتمكين للإسلام في تلك المناطق، وتهيئة أيضا لفتح ما وراء تلك البلاد ونشر دين الله سبحانه وتعالى في الأرجاء. قال: وصالح صلى الله عليه وسلم يوحنا بن رؤبة صاحب أيلة، وبعث خالدا إلى أكيدر دومة فجيء به. قيل إنه كان خارج الحصون، لأن الحصون التي لهم في دومة الجندل حصون منيعة جدا، فكان في الصيد، فأدركه خالد بن الوليد وجماعة معه فأسره وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فصالحه أيضا ورده، ثم رجع صلى الله عليه وسلم أي إلى المدينة. قال: وبعد رجوعه صلى الله عليه وسلم أمر بهدم مسجد الضرار، وهو مسجد بناه جماعة من المنافقين بقصد الضرار والإرصاد لمحاربة دين الله سبحانه وتعالى، وكان قد أخرج من دار خذام ابن خالد وهدمه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم أخو بني سالم أحد رجال بدر، وآخر معه اختلف فيه أي اختلف في اسمه، وهو المسجد الذي نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه أبدا، في قوله عز وجل لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وكان رجوعه صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة في رمضان من سنة 9، وأنزل الله فيها عامة سورة التوبة، وعتب الله عز وجل على من تخلف عنه صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، الآية والتي تليها. ثم قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال رحمه الله فبان لك من هذا واضح ما اختلف فيه، وهو أن الطائفة النافرة هم الذين يتفقهون في الدين لصحبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وإذا رجعوا أنذروا قومهم ليحذروا مما تجدد بعدهم من الدين، والله تعالى أعلم. أيضا نزل في هذا السياق توبة الله سبحانه وتعالى على الثلاثة الذين خلفوا، ومرت معنا أسماء هؤلاء الثلاثة. وقصة هؤلاء ولا سيما كعب رضي الله عنه قصة عجيبة جدا ومؤثرة، وحتى إن عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله يقول ما رأيت أبي باكيا إلا عند قراءة قصة توبة الله على كعب بن مالك، إلا قراءة قصة توبة الله على كعب بن مالك. والقصة هي في صحيح البخاري وفي صفحتين أو في ثلاث صفحات، وأخونا الشيخ عبد الرحمن الرشيدان حفظه الله تعالى صائم، فما أدري تحملنا يقرأ علينا هذه القصة العظيمة.
استعين الله،
جزاك الله خيرا. قصة حقيقة عظيمة جدا ومليئة بالفوائد، وقراءة الشيخ عبد الرحمن العذبة الطيبة تزيدنا إن شاء الله حسن استفادة من هذه القصة.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. قال كعب فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله، وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقضي شيئا، فأقول في نفسي أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقضي شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم، وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطفه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعة وثمانين رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت، وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلان. قالا: مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا، فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض، فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق، ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت، فعدت له فنشدته فسكت، فعدت له فنشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. قال: فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له، حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرته بها، حتى إذا مضت 40 ليلة من 50، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربك. قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب. فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا. وعرفت أن قد جاء فرج وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة يقولون لتهنك توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهم الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين ابتلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني، ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، إلى قوله: وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال تبارك وتعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم، إلى قوله: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه، فبذلك قال الله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.